الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر من دروس كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الهوى. يراد بالهوى شدة المحبة التي تجعل الإنسان لا يستبصر فيما يحبه، وكأنه أراد أن يحذر من اتباع الإنسان لهواه، بحيث تجعله محبة ما يهواه لا يستمع لنصيحة الناصحين، ولا يتميز ما في محبوبه من العيوب والمخالفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وقوله حبك الشيء أي محبتك لشيء من الأشياء ورغبتك فيه وهواك التي تتجاوز الحد تجعلك لا تبصر معايب ما تحبه، وتجعلك لا تقبل ما يبلغك فيه الآخرون عن محبوبك، فللمحبة سلطان على القلوب. قال المؤلف: باب في الشفاعة. حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. حدثنا أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان، وقد رواه بريد عن أبيه عن جده. وقوله اشفعوا أي تكلموا عندي بعرض حاجة المحتاج، ليكون ذلك من أسباب تحصيلكم للأجر. اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أي أن مهمتكم التي ترغبون فيها هي الشفاعة والحديث بعرض حاجة المحتاج، وأما قضاء حاجته فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمر سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قاسم. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمر وابن السرح قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: اشفعوا تؤجروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقوله في هذا الخبر اشفعوا أي ارفعوا إلي حاجة المحتاج، وتوسطوا في أمره. تؤجروا أن يكونوا من أسباب حصولكم على الأجر والثواب، فإني لأريد الأمر، أي أرغب في تنفيذ شيء من الأشياء وحكم من الأحكام على واحد من الناس، فأؤخره كيما تشفع، أي أؤخر تنفيذ ذلك الأمر لعلكم أن تشفعوا فيه، فيكون ذلك من سبب حصولكم على الأجر. قال المؤلف رحمه الله: باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. أراد بذلك أنه عند كتابة الرسالة والكتاب إلى الآخرين، هل يبدأ بذكر من أرسل إليه الكتاب أو يبدأ بذكر المرسل؟ فهل يقول إلى فلان أو يقول من فلان إلى فلان؟ قال المؤلف: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد مرة، يعني هشيما، عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي أن العلاء الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. هذا الحديث في إسناده جهالة. ولد العلاء قيل اسمه عبد الله، قال ابن حجر هو مقبول، ولذا لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن العلاء الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، أي استعمله أميرا عليها ينفذ فيها، وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، واستمر إلى وفاته 14. قوله: فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه، أي إذا كتب العلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر نفسه، كأنه يعني أنه أقره على ذلك. والخبر كما ترى أنه ضعيف الإسناد. قال المؤلف: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أنبأنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. وهذا الحديث كما تقدم في الإسناد قبله فيه ابن العلاء، وقد تقدم معنا أنه من المجاهيل. وقوله في هذا الخبر: قال المنذري: فيهما مجهول. قال جماعة بأنه يستحب أن يبتدئ في الكتاب باسم الكاتب بناء على هذا الخبر، وقال آخرون: ليس هذا من أمور العبادات، وإنما هو مما يعتاده الناس فيرجع فيه إلى ما يعتادونه. قال المؤلف: باب كيف يكتب إلى الذمي، أي ما هي الطريقة والأسلوب الذي يكتب فيها الكتاب والرسالة إلى الذمي من اليهود والنصارى. قال المؤلف: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وقال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وهذا حديث قد أخرجه الشيخان. وقوله في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل أي أرسل له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل، فابتدأ بنفسه في الكتاب، قال: إلى هرقل عظيم الروم، فيه جواز تسمية أحد من الخلق بأنه عظيم، يعني بحسبه. وفيه أيضا التسليم على أهل الكتاب بلفظ سلام على من اتبع الهدى. وفي هذا الخبر أيضا أن الكتب يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وبخلاف الخطب فإنه يبدأ فيها بالحمد لله رب العالمين. وفي هذا الكتاب وفي هذا الحديث أيضا استعمال لفظة أما بعد من أجل الانتقال من باب إلى باب في الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في بر الوالدين. المراد بذلك الإحسان إلى الوالد والوالدة، فإن الأب والأم لهما حق على الإنسان، وجاءت النصوص بالأمر ببرهما والإحسان إليهما. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، حدثني سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله لا يجزي أي لا يقابله بالجزاء الذي يماثل فعله، ولا يمكن أن يفعل فعلا يكافئه. ولا يجزي ولد والده أي أن إحسان الولد للوالد لا يقابل ولا يماثل إحسان الوالد لولده إلا أن يجده، أي إلا أن يقدر أنه أن الوالد مملوك يمكن أن يباع ويشترى، فيقوم الولد بشرائه. وفي هذا فضيلة بر الوالدين وعظم أجر الإنسان على بر والديه، وفيه أن إحسان الوالد لا يمكن أن يماثله فعل الولد بوالده. وفي هذا الحديث أيضا من الأدلة أو في من الأحكام أن الوالد له حق، حتى ولو قدر أن الوالد لم ينفق على ولده ولم يقم بتربيته. وقد استدل بعض أهل الظاهر بهذا الحديث في قوله فيعتقه أن الوالد لا يعتق على ولده بمجرد شرائه، بل لا بد أن يصرح بالاعتاق بعد ذلك. والجمهور على أن الوالد إذا ملكه ابنه فإنه يعتق عليه بمجرد التملك، وأنه لا يحتاج إلى عتق مستقل. وفسروا قول فيعتقه يعني بالشراء لا بإنشاء عقد العتق. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. هذا حديث حسن الإسناد، قد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من حديث الحارث بن عبد الرحمن خالي ابن أبي ذئب، وهو صدوق، فالخبر حسن. قوله كانت تحت امرأة أي امرأة تزوجتها زوجة لي، وكنت أحبها أي أهواها وتعلق قلبي بها. قال وكان عمر يكرهها. والظاهر أن كراهية عمر لأمر ديني، فقال عمر لابن عمر طلقها أي طلق هذه المرأة وفارقها وسرحها. قال ابن عمر فأبيت أي امتنعت لمحبته لها. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني أنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فامتنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وقد اختلف العلماء فيما إذا أمر الوالد ولده بتطليق ابنته، هل يلزمه طلاقها أو هل الأفضل في حقه أن يطلقها؟ على ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال لا يلزم الابن ولا حق للأب في أمره بمثل ذلك، ومنهم من قال يلزم الابن الامتثال واستدلوا بهذا الحديث، ورأى آخرون أن أمر الوالد بالتطبيق إن كان أن أمر الوالد لابنه بالتطليق إن كان لسبب شرعي معتبر فلا بأس، أو فإن الابن يطلقها، وإن كان لغير أمر معتبر في الشرع كالخصومات الدنيوية قالوا لا يلزم الابن أن يطلق. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة، فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. هذا حديث حسن الإسناد، بهز بن حكيم صدوق، ووالده بهز بن معاوية أيضا صدوق. وقوله في هذا الحديث من أبر أي من هو الأفضل في بره، ومن هو أولى الناس بالإحسان إليه وبالصلة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك أي صل أمك أو بر أمك، فإنها مقدمة على غيرها. ذكر الأمة في ثلاث مراتب، ثم الأب، ثم بعد ذلك قال ثم الأقرب فالأقرب أي من القرابة وذوي الرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه أي أن الرجل إذا سأل مولاه الذي أعتقه، وقيل مولاه بمعنى قريبه، من فضل هو عنده أي من شيء زائد عن حاجته فيمنعه إياه أي لا يقوم بإعطائه، لا يقوم بإعطاء السائل القريب تلك الزيادة التي يحتاج إليها إلا دعي له يوم القيامة أي دعي له مولاه في يوم القيامة. فضل دعي له يوم القيامة فضله أي أن الفضل أي المال الزائد يدعى في يوم القيامة، ويشكل على هيئة حية ليس في رأسها شعر من كثرة السم الذي يكون فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن مرة قال أخبرنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولة ورحما موصولة. هذا الحديث في إسناده كليب بن منفعة، وهو مقبول كما قال العلامة بن حجر، ولذا فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والظاهر أن قوله أمك وأباك أن الواو هنا بمعنى ثم، لتكون على جهة الترتيب لتتوافق مع بقية الأخبار الواردة في هذا الباب. وقوله حقا واجبا أي أمرا لازما وحكما متعينا، ورحما موصولة أي قرابة يصلها الإنسان يمنع من قطعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أنبأنا حا وحدثنا عباد بن موسى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان. وقوله إن من أكبر الكبائر أي إن من أعظم الذنوب جرما وإثما أن يلعن الرجل والديه. الأصل في اللعن أن يدعو بإبعاد الإنسان عن الرحمة. وقوله قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ فيه الاستفسار عن الأحكام التي تشكل على الإنسان ولا يعرف وجهها. وقوله يلعن أبا الرجل فيلعن أباه فيه تحريم لعن آباء الآخرين، وفيه أن الوسائل المفضية إلى أمر ممنوع منه تأخذ حكمه فيمنع منها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية سد الذرائع، ويقاس عليها كل وسيلة مؤدية إلى أمر ممنوع منه فإنه يمنع منها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي بلفظ ابن موسى وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالوا: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هذا حديث قد أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من رواية علي بن عبيد مولى بني ساعدة، قال عنه ابن حجر: مقبول، فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن أبي أسيد بضم الهمزة، وأسيد بفتح الهمزة، أسيد بن علي. وبنو سلمة قبيلة من الأنصار. وقوله هل بقي من بر أبوي شيء، أي هل بقي من الإحسان للوالدين شيء بعد وفاتهما، بحيث أقوم ببرهما والإحسان إليهما. فقال نعم، الصلاة عليهما، قيل صلاة الجنازة، وقيل الدعاء والترحم، والاستغفار لهما، أي طلب أن يغفر الله لهما، وإنفاذ عهدهما، قيل المراد بذلك العقود التي عقداها، وقيل إمضاء وصيتهما. قوله وصلة الرحم، أي الإحسان إلى القرابة الذين لا توصل القرابة إلا من طريقهما. وفي هذا الإحسان إلى قرابة الوالد وقرابة الرحم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله إن أبر البر، أي إن أفضل البر وأحسنه وأكثره أجرا وثوابا صلة المرء أهل ود أبيه، أي تواصل الإنسان مع من يحبهم والده أو والدته بعد أن يولي، أي بعد موت الأب. وفي هذا استحباب مواصلة الإنسان لأصدقاء والده والإحسان إليهم وإكرامهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أنبانا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذا أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عمارة بن ثوبان، قال ابن حجر مستور، وفيه جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان راو فيه جهالة، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر. قوله رأيته يقسم لحما بالجعرانة، الجعرانة منطقة قريبة من مكة وتبعد عنها مسافة يسيرة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقام في هذا الموطن 14 يوما بعد غزوة الطائف لتقسيم بعد غزوة حنين لتقسيم غنائمها، ولما فرغ أحرم منها فاعتمر. وقوله هنا قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، أي أصبحت أتمكن من حمل عظم البعير. قال: إذا أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قربت منه، فبسط لها رداءه، الرداء الثياب التي توضع لأعلى البدن، وظاهره أنه أراد إكرامها، فجلست عليه، فقلت: من هي؟ يعني من هذه المرأة؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. وقال طائفة: هي حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بأن هذا خطأ من الراوي، والصواب أن المرأة التي قدمت عليه هي أخته من الرضاعة، ويقال لها شيماء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا الخبر مرسل، بل قال المنذري: هذا معضل، عمر بن السائب يروي عن التابعين. وقد اختلفوا في حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الذي جاء إليه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقوله كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه، أي وضع جعل أي فرش له جزءا من ثوبه الذي عليه من أجل أن يتمكن من الجلوس عليه. قال: ثم أقبلت أمه، يعني من الرضاعة، فوضع لها شق، يعني نصف ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة وهو عبد الله ابن الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. قال: فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في فضل من عال يتامى. المراد بهذا بيان الأجر والثواب المرتب على كفالة الأيتام والقيام بشؤونهم. والأيتام من واليتيم من مات أبوه وهو صغير. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. المعنى: قال: أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. ولم يذكر عثمان، يعني الذكور. هذا الحديث في إسناده ابن حدير وهو مجهول، فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أنثى، يحتمل أن تكون بنتا، ويحتمل أن تكون حفيدة، ويحتمل أن تكون أختا. قال: فلم يئدها، أي لم يقم بدفنها وهي حية. وكان بعض العرب يدفنون بناتهم أحياء. قال: ولم يهنها، أي لم يذلها ويسقط مكانتها، ولم يؤثر، أي يقدم ولده، أي الذكور، عليها، أي على تلك الأنثى. أدخله الله الجنة، يعني ابتداء. قال: ولم يذكر عثمان، يعني الذكور، يعني أن عثمان بن أبي شيبة لم يذكر تفسير ابن عباس لقوله: ولم يؤثر ولده عليها، يعني الذكور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا خالد قال: أخبرنا سهيل عن ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى. قال أبو داود: وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. هذا الحديث في إسناده سعيد الأعمش، وهو رجل مقبول، فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ولا يصح سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى، ولا يصح. وقد أخرجه الترمذي في سننه. وقوله من عال، أي من قام بهن وتعهدهن وأنفق عليهن ورباهن، من عال 3 بنات، وهذا يشمل البنات ويشمل الحفيدات، فأدبهن أي قام بتأديبهن وجعلهن يلتزمن بآداب الشريعة وعلمهن، وأحسن إليهن أي بالصلة وبالرعاية وبالتوجيه. ويحتمل أن يكون الإحسان بعد التزويج، فإنه قال: وزوجهن وأحسن إليهن. قوله فله الجنة أي يجعله الله يدخل الجنة سابقا إليها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد بمعناه، قال: 3 أخوات أو 3 بنات أو بنتان أو أختان. وفيه سعيد الأعشى السابق، وأو هنا الظاهر أنها للتنويع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا النهاس بن قهم قال: حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. هذا حديث فيه علتان: العلة الأولى أنه من رواية النهاس بن قهم وهو ضعيف، والعلة الثانية أن شداد أبا عمار لا لم يسمع من عوف بن مالك الأشجعي، فالخبر منقطع. ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا وامرأة أي أنهم يكونون في الجنة قريبين من بعض لرفع مكانة تلك المرأة بسبب رعايتها للأيتام. وقوله أنا وامرأة سفعاء الخدين، الخد طرف الوجه، وسفعاء الخدين أي أن خديها قد تغيرت ألوانهما، وذلك بسبب ما تقاسيه من مشقة وضنك، فتغير لونها ليكون مختلطا بالسواد من كثرة عملها وشغلها. وهذا كأن المرأة لما حبست نفسها على أولادها اليتامى لم تحتج إلى وضع الزينة والتصنع والتهيؤ لزوجها. قوله وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة يعني بهذين الأصبعين. قوله كهاتين أي أن منزلة هذه المرأة الأرملة التي حبست نفسها على ولدها من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أصبع الوسطى من أصبع السبابتي. قال بعضهم: الغرض المبالغة في رفع درجة المرأة التي تكون كذلك. قوله: أو ما يزيد. هو ابن زريع أحد رواة هذا الخبر الذي روى عنه مسدد. وقوله: بالوسطى، وهو الأصبع المتوسط من الأصابع. وقوله: بالسبابة، أي الأصبع القريبة من أصبع الإبهام. وبعضهم يقول: السباحة. ثم فسر: من يكون كذلك، تلك المرأة السفعاء؟ قال: امرأة آمت من زوجها، أي مات زوجها فأصبحت أيما بلا زوج. امرأة آمت من زوجها، يعني لوفاته، ذات منصب، لها مكانة من نسب وحسب أو مال، وذات منصب وجمال، أي أن هياتها وصورتها صورة جميلة، وتهفو إليها النفوس. حبست نفسها، أي أنها لم تقم، أي أنها امتنعت من التزوج بعد وفاة زوجها، وذلك أنها رغبت في تربية أبنائها. قال: حبست نفسها على يتاماها، أي أولادها الذين توفي أبوهم، فاشتغلت بالقيام بما يحتاجون إليه، وعملت من أجلهم، وامتنعت من الأزواج بسبب هؤلاء اليتامى. والمرء لا يقال عنه بأنه يتيم إلا إذا توفي والده وكان لم يصل إلى درجة الاحتلام بعد. وقال: حتى بانوا أو ماتوا، يعني أنها استمرت في القيام بحقهم وتربيتهم ورعايتهم والنفقة عليهم حتى بانوا، أي انفصلوا منها ووصلوا إلى كفاية أنفسهم بأنفسهم. أو ماتوا، أي لم يعيشوا بعد ذلك، وإنما عرض لهم الموت. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد لضعف النهاس بن قهم ولوجود الانقطاع فيه. ولذا فقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، وثبت عن نسوة كثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما مات أزواجهن وكان عندهن يتامى تزوجن، ولم يكن في ذلك شيء من العيب عليهن. ومن ثم فالصواب أنه لا حرج على المرأة المتوفى عنها أن تتزوج. وأورد المؤلف بعده حديث سهل قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرعنا بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. وفي هذا فضيلة كفالة الأيتام والقيام عليهم، وعظم أجر من يقوم على الأيتام ورفعة درجته في الآخرة. ولعلنا إن شاء الله أن نعرض لهذا الحديث في درس الغد بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وأسأله جل وعلا لكم أيها المستمعون الكرام توفيقا وإيمانا وسعادة ورفعة شأن في الدنيا والآخرة، كما سألوا جل وعلا لولاة أمور المسلمين أن يكونوا من أسباب الخير والهدى والصلاح، وأن يقوموا بالعمل بشرع رب العزة والجلال، بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.